الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في هذه السورة الكريمة سورة آل عمران فيما قص من خبر عيسى صلى الله عليه وسلم وما جاء به وما أظهر على يديه من الآيات البينات والمعجزات الواضحات، ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ورسولا إلى بني إسرائيل، أي أن الله تبارك وتعالى يجعل عيسى صلى الله عليه وسلم رسولا إلى بني إسرائيل خاصة، باعتبار أن رسالته لم تكن عامة، وقد جاء في بعض كتبهم أنه قال: أرسلت إلى خراف بني إسرائيل الضالة، هذا في كتبهم، وهذا يدل على خصوص رسالته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على المعنى الذي ذكره للرسول في الفرق بينه وبين النبي، فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول يكون قد بعث إلى قوم من الكفار يدعوهم إلى الإيمان، وأما النبي فما كان مقررا لشريعة من قبله، خلافا للمشهور المتداول من أن الرسول هو الذي أوحي إليه بالشرع وأمر بتكليفه، وأن النبي أوحي إليه بالشرع ولم يؤمر بتكليفه، فهذا لا يخلو من إشكال، لأن الله أخذ العهد على الذين أوتوا الكتاب، كذلك أخذ العهد على النبيين في البيان، فكيف يقال لم يؤمر بتبليغه؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالمقصود بناء على هذا التفريق، عيسى صلى الله عليه وسلم رسول، فشيخ الإسلام يقول بأنه أرسل إلى بني إسرائيل، كذلك أيضا إلى الكفار من اليونان يدعوهم إلى الإيمان. على كل حال فهو رسول بنص هذه الآية إلى بني إسرائيل، إلى أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، وإسرائيل هو يعقوب. يقول: أني قد جئتكم، هكذا على هذه القراءة، أني قد جئتكم، وعلى القراءة الأخرى المتواترة إني، يعني يقول إني، فجاءت مكسورة. ورسولا إلى بني إسرائيل أني، فيكون ذلك تفسيرا للرسالة، أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني الآية هي البرهان الذي يدل على صدقه. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يعني أنه يعمل مجسما على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا كهيئة الطير، هذا جمع، فيكون طيرا، فهو يصنع طيورا متعددة، ولم تكن المعجزة بواحد. في القراءة الأخرى المتواترة: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطائر فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله. وفي القراءة الأخرى المتواترة: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طائرا بإذن الله، يعني أنه يخلق بإذن الله واحدا بعد واحد. قراءة الجمع تدل على أنه يخلق بإذن الله المجموع. قال: وأبرئ الأكمه والأبرص. الأكمه قيل هو الذي يولد وهو أعمى، وقيل مطموس العين لا عين له أصلا، وبعضهم يقول هو الأعمى مطلقا. أبرئ الأكمه والأبرص، وهو داء معروف يصيب الجلد عافى الله الجميع. يقول: وأحيي الموتى بإذن الله، يعني من مات فإنه يحييه بإذن الله عز وجل. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، يعني من الطعام، فهذا كله دلائل على نبوته وصحة وصدق ما جاء به. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد والهدايات أنه قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، يعني وأبعثه رسولا إلى بني إسرائيل قائلا إني على قراءة الكسر. وهكذا يكون قوله ومصدقا لما بين يدي يكون معطوفا عليه، يعني التقدير وأبعثه رسولا إلى بني إسرائيل قائلا إني قد جئتكم بآية من ربكم وإني بعثت مصدقا لما بين يدي من التوراة. وهنا كما سبق ورسولا إلى بني إسرائيل، فهذا يدل على خصوص الرسالة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، فكان ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد بعث إلى بني إسرائيل، إلى أولاد يعقوب، إلى الإسرائيليين، فما شأن الأفارقة والأندونوسيين والعرب بدعوة النصارى والإرساليات التنصيرية، هذه الإرساليات التنصيرية التي تجوب العالم وبأعداد جيوش من الأطباء وغيرهم لا تحصى، وكذلك أيضا بأرصدة مالية يخطئ الناظر في قراءتها، ولديهم من الطائرات والإمكانات المادية ما يفوق الحصر، فهؤلاء قد جيشوا هذه الإمكانات لتنصير العالم، وكانوا يراهنون على أن تكون أكبر دولتين للمسلمين نيجيريا في الغرب وأندونيسيا في الشرق أنها تكون عام 2000 نصرانية. فعيسى عليه الصلاة والسلام يقول ورسولا إلى بني إسرائيل، فيكون عملهم هذا باطلا بنص القرآن وأيضا بما جاء في كتبهم. ثم أيضا يؤخذ من هذه الآية الكريمة بقوله قد جئتكم بآية من ربكم، آية هنا المراد بها الجنس وليس المفرد، لأنه ذكر بعدها هذه الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص والإخبار عن أمور غيبية مما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم. وقوله هنا بإذن الله هذا لدفع توهم وشبهة باعتبار أنه لا يفعل ذلك من قبل نفسه على سبيل الاستقلال، وإنما بتمكين الله تبارك وتعالى له من ذلك، فهو عبد لله عز وجل، والله تبارك وتعالى هو الذي أظهر على يده هذه الآيات، ولا يستطيع عيسى عليه الصلاة والسلام ولا غيره من البشر أن ينفرد مستقلا بمثل هذا، وإنما الله تبارك وتعالى أجراه على يده إظهارا للمعجزة. وهذا الإذن هنا بإذن الله، هذا الإذن ينتظم النوعين، الإذن الكوني والإذن الشرعي. الإذن الشرعي أنه يعمل مجسمات على هيئة الطير ونحو ذلك من هذه المزاولات، ينفخ في هذه الطيور فتكون طيرا بإذن الله، فهذا إذن شرعي، وإلا لا يجوز وضع التصاوير أصلا مثلا، ولا يجوز لأحد أن يقدم على أعمال كهذه عموما، أن يحاول أن يحيي الموتى وينفخ في طين كهيئة الطير، ولا أن يصنع الطين كهيئة الطير، ولكنه فعل ذلك بإذن الله الشرعي، الله أذن له بذلك، وإلا فقد جاء إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعذبون بهذه الصور ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، والحديث الآخر يخرج عنق من النار ويقول وكلت بثلاثة، وذكر منهم المصورين، فالتصوير من كبائر الذنوب، فكان يفعل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ثم أيضا هذا الإذن كوني باعتبار أن ذلك جرى منه وأجراه الله عز وجل على يده، يعني لو لم يكن الإذن الكوني القدري موجودا لم يحصل تحريكة ولا تسكينة من ذلك، يعني لم يتحقق ذلك في الوجود أصلا، يعني لم يقم به عيسى عليه الصلاة والسلام فضلا عن أن يتحقق مراده من إحياء الميت وتحول هذا الطين إلى طير بعد هذه النفخة، ولم يحصل البرء ولا غير ذلك للأكمه والأبرص، فهذا يدل على أن ذلك قد وقع بإذن الله عز وجل. يعني مثلا بناء هذا المسجد اجتمع فيه الإذنان، الإذن الكوني باعتبار أنه وجد، لأن الله لو لم يأذن بذلك كونا لم يوجد، أنه لا يكون في ملك الله إلا ما يشاء. والإذن الشرعي في بيوت أذن الله أن ترفع، فهذا إذن شرعي. صلاتكم هذه التي صليتموها العشاء، أسأل الله القبول للجميع، حصل فيها الإذن الكوني والإذن الشرعي. الإذن الكوني الله أراد ذلك شرعا، أمر بالصلاة وأقيموا الصلاة، وآذن بذلك وأراده كونا وإلا لم يتحقق. فهنا بإذن الله يشمل هذا وهذا. كذلك أيضا في قوله بإذن الله، لاحظ الآن هذا يدفع تهمة أو يدفع الوهم بأن عيسى عليه الصلاة والسلام كما يعتقد النصارى بأنه إله أو أنه ابن الله، فمثل هذا الذي يحصل من إحياء الموتى وخلق هذا الطير من هذا الطين، هذا يمكن أن يكون سببا للاشتباه والالتباس، فجاء بهذا القيد. وقد ذكرنا لكم أن المحترزات في القرآن تأتي في كل موضع بحسبه. وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية، لاحظ هذا التكرار، أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله. فلاحظ هنا ذكر الإذن في هذين الموضعين، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخوا فيه فيكون طيرا بإذن الله، لكن وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ما قال وأبرئ الأكمه بإذن الله وأبرئ الأبرص بإذن الله وأحيي، لا قال وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، ما قال بإذن الله. فجاء الإذن بعد هذين، بعد الخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فهذا أعجب في الآية، وهو أمر خارج بلا شك عن قدرة البشر، وهو من خصائص الله تبارك وتعالى الخلق. كذلك أيضا في إحياء الموتى، لا أحد يستطيع أن يحيي الموتى، فهذا أمر من خصائص الله تبارك وتعالى. فذكر الإذن بعدهما لأنهما أعظم وأعجب، والله تعالى أعلم. ثم أيضا لاحظوا أنه ذكر من هذه الأدواء الأكمه، إبراء الأكمه والأبرص، هناك أدواء كثيرة في الناس، ولكن ذكر بعض أهل العلم أن ذلك لكونهما من الأدواء المستعصية على الأطباء، يعني هم إلى الآن الأطباء لا يجدون علاجا للبرص، وتجد الطبيب لربما يكون مختصا بمعالجة الجلد ومع ذلك يبتلى بهذا المرض، وهذا مشاهد. كذلك أيضا إبراء الأكمة الذي ولد أعمى، فهذا أصعب، دكتور متخصص في العيون الذي ولد أعمى فيه طب، يعني مثل هذا قد يكون الإنسان يذهب بصره بسبب لربما مياه زرقاء أو نحو ذلك ثم بعد ذلك تزال فيبصر، لكن يولد أعمى ثم بعد ذلك يمسح عليه فيبرأ، حتى قيل إنه كان لا يمسح على ذي عاهة إلا برئ. وقد ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله وغيره كثيرون من أن زمانه كان زمان الطب والأطباء، وكانت آيته من جنس ما يعهدون، يعني موسى عليه الصلاة والسلام كان في بيئة ينتشر فيها السحر، فجاء بآية يعجز عنها السحرة، فكانت تلك الحية تلقف ما يأفكون، فكان أول من أدرك ذلك وعرف هذه الآية العظيمة هم السحرة، لأنهم أعلم الناس بالسحر وعرفوا أن هذا لا علاقة له بالسحر. وعيسى صلى الله عليه وسلم قالوا كان في بيئة يكثر فيها الأطباء ومثل هذه العلوم، فجاءهم بآية مبهرة تخرج عن نطاق علومهم ومعارفهم ومزاولاتهم. ثم أيضا في قوله تبارك وتعالى: وجئتكم بآية من ربكم. لاحظ ذكر هذا مرتين للتأكيد، هذه الأمور الخارجة عن المألوف التي لا عهد للناس بها، لا شك أنها داعية إلى التصديق والإيمان والانقياد لهذه الآيات لمن كان طالبا للحق. فذكر ذلك أولا ورسولا إلى بني إسرائيل: أني قد جئتكم بآية من ربكم، ثم ذكر هذه الآيات، ثم قال: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية، في ذلك المذكور آية أي علامة واضحة تدل على صدق ما جئت به. كذلك أيضا هنا في قوله تبارك وتعالى: إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فدل ذلك على أن الإيمان يحمل صاحبه على التصديق والقبول عن الله تبارك وتعالى وقبول الآيات وترك المكابرة والتكذيب والعناد إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا في هذه الأمور المذكورات: إن في ذلك لآية لكم، قد جئتكم بآية من ربكم، وجئتكم بآية من ربكم، هذا يدل على أهمية هذه الأمور وأنها دلائل واضحة وقوية وظاهرة، فالآية هي العلامة كما هو معلوم في أصل كلام العرب. وقوله هنا: أني أخلق، هذا بالمضارع، قال: فأنفخ، فهذا بالمضارع، وأبرئ، وأحيي، وأنبئكم، هذا كله بالمضارع، والمضارع يدل على الاستمرار، فدل ذلك على أن هذه الأمور تتكرر، يعني يحيي أكثر من ميت، وكذلك يبرئ أكثر من أعمى وأكمه، ويخبرهم بما في بيوتهم مرارا، فهي آيات متكررة. وما ذكره بعض أهل العلم من السلف: إنما خلق طيرا هو الخفاش، فهذا إنما هو مأخوذ من بني إسرائيل، ولا صحة لذلك ولا دليل عليه، يقولون إنه سألهم ما هو يعني في الخلق أشد، فقالوا: الخفاش إنما هو بضعة لحم، فخلق لهم الخفاش، لكن هذا لا يثبت، ويقولون بأنه في إحياء الموتى، يقولون بأنه أحيا أحد أولاد نوح، سام ابن نوح، لكن هذا لا يثبت. ولاحظوا في قوله تبارك وتعالى هنا أنه قال: أني أخلق لكم من الطين، فأضاف الخلق إلى نفسه، أني أخلق، والله عز وجل يقول: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، فأضاف الخلق إلى المخلوق، إلى الإنسان، فدل ذلك على أنه يمكن أن يضاف ذلك، لكن لا على سبيل الإطلاق. فهنا هذه آية خارقة، فأضاف ذلك إلى عيسى عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه جرى على يده، فصح إضافة ذلك إليه، وما كان بمقدور الإنسان، لأن الخلق كما ذكرنا في الأسماء الحسنى يقال لمعنيين، يقال لمعنى التقدير، ويقال لمعنى الإيجاد من العدم، ويقال أيضا لمعنى الإيجاد مطلقا، يعني ولو لم يكن من العدم، يعني على سبيل المثال هذه الطاولة قبل أن توجد، الذي قدرها قدر أبعادها طولها وعرضها وارتفاعها إلى آخر، هذا التقدير يقال له خلق في اللغة. ثم أيضا تقطيع الخشب ووضع الطاولة بهذا الوضع يقال له أيضا خلق. الذي ينفرد الله عز وجل به هو الإيجاد من العدم، أما التقدير فإن هذا يكون للإنسان، وكما قال الشاعر: فلا أنت، يمدح ملكا يقول: فلا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني تفري ما خلقت، يقول: أنت تقدر وتخطط ثم تنفذ لكمال قدراته وقوته، لكن يقول: وغيرك يخلق، يعني يخطط ويقدر، ولكنه يعجز عن التنفيذ لضعفه. فهذا معروف عند العرب في كلامهم، ولذلك لو أن أحدا من الناس عبر وقال مثلا: نخلق مثلا أفكار لهذا المشروع، أو نحو ذلك، نخلق فكرة ينتفع الناس بها، فهذا لا إشكال فيه هذا التعبير. وهكذا لو أنه مثلا قال: نريد أن نخلق مشروعا من المشروعات ينتفع به الناس، أو نحو هذا، يعني إما نقدر أو نوجد، مثل البناء هذا أو نحو ذلك، يقال له في اللغة خلق. فالله أضاف إلى عيسى صلى الله عليه وسلم ذلك، وبعضهم ذكر هذا المعنى عند قوله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وذكرها بصيغة الجمع. لكن الخلق الذي هو الإيجاد من العدم هذا مما يختص الله به، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.